بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في أذن نفسه الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى يجعلها نافعة ومباركة مفيدة فيما يتعلق بفقه القلوب وفقه الأخلاق، وتطرقنا إلى مجموعة كبيرة من الأخلاق السيئة التي تتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من حسن الخلق ومن مجانبة ومجافات الأخلاق السيئة. ولعلي أذكر في هذا اليوم خلق من الأخلاق الردية والسيئة والتي جاءت النصوص الشرعية بالنهي عنه والتحذير منه، ألا وهو خلق الحسد. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد، أو تمني زوال النعمة عن الغير مطلقا من دون انتقالها إلى الحاسد، وغير ذلك مما يذكره أهل العلم من التعريفات. ولذلك يقول بعض العلماء بأن الحسد إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني زوالها عنه لأجل غير، مثلا على اختصاص الغير بتلك الحالة أو على مشاركته الحاسد. والواقع بأن الحسد إن تأمل الإنسان يجد بأنه يعني هو اعتراض على تقدير الله عز وجل وعلى ما رزق وأعطى سبحانه وتعالى ووهب. ولذلك أول ذنب عصي الله به هو الحسد، حينما حسد إبليس آدم بعدما أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود لآدم، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس حسد آدم قال أسجد لمن خلقت طينا، فرأى بأن عنصر النار أفضل من عنصر الطين وأنه هو مفضل وأنه كان في رتبة الملائكة، ومن هذا الباب دخل الحسد. و الحسد في واقع الأمر يطلق أيضا، طبعا الحسد مراتب، أشدها هو تمني زوال النعمة عن الغير وانتقالها إلى الحاسد، والمرتبة التي بعدها تمني زوال النعمة عن الغير من دون طلب أن تنتقل إليه. وهناك شيء اسمه الغبطة، والغبطة في واقع الأمر هذه محمودة، وإن كان فيها نوع من الحسد لكن ليس فيها تمني زوال النعمة عن الغير، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فهنا الحسد ليس معنى الحسد تمني زوال النعمة، هذا يسمى الغبطة. الغبطة هنا يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، هكذا ذكر العلماء. وهذا مما يعني جاءت الشريعة بالحث عليه، قال جل وعلا في ذلك فليتنافس المتنافسون، وهذا لا شك بأنه يدخل ضمن هذا الميدان. والمعنى بارك الله فيكم بأن خلق الحسن هذا من الأخلاق السيئة والأخلاق المذمومة. الله جل وعلا يقول قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. ويقول الله جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وأيضا يقول جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ويقول جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. فنلحظ بأن هذه الآيات كلها جاءت في ذم الحسد، ذم الحسد. ولذلك في الغالب أن الحسد يؤول إلى مفاسد عظيمة ومخاطر كبيرة. والسنة النبوية مليئة بذكر الحسد ذما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة. وهنا ذكرت قبل قليل بأن الحسد هنا المقصود فيه ماذا؟ الغبطة. وأما غير ذلك فهذا مما هو منهي عنه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في مسألة الحسد وذمه. ولذلك يقول بعض العلماء: وقد ذم الحسد على الإطلاق لما ينتجه ويوجبه. وأن المراد بالحديث اللي ذكرته قبل قليل في الحسد فحسب، فقوله لا حسد كلام تام وهو نفي في معنى النهي، وقوله إلا في اثنتين استثناء، ليس من الجنس، ليس من جنس الحسد. وغير ذلك مما ذكره أهل العلم من الأقوال. ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم بحول الله نكمل الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بالحسد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: هل يسأل فضيلة الشيخ عن حكم صلاة الضحى، يقول هل يجوز مع المكالمة؟ أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم. السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة تفضل.
خير ضيفك الطيب.
حياك الله بارك فيك أبو خليفة.
سؤال الله يخليك، بس في موضوع عندي عاملة عاملة منزل وتم فحصها من قريب، طلع عندها مرض شوي مستعصي ولازم تسافر لبلادها للعلاج. فالسؤال: أقدر أساعد العاملة هذه أني أطلع لها جزء أخذنا فيها من زكاتي؟ العادة أنا أطلع الزكاة كل رمضان، فهل يجوز أني أساعدها بأني أقدم الزكاة وأعطيها منها؟ جزاكم الله
إن شاء الله. جزاك الله خير بخليفة، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، جيف الشيخ سؤال بخليفة يقول عندي يقول عاملة ويقول بعد الفحوصات تبين أن بها مرض مستعصي وستسافر إلى بلدها للعلاج، فيقول هل يجوز أن نساعدها بتقديم زكاة مالي فأعطيها الآن من زكاة مالي؟ ويقول إلى الآن لم يحل الحول عندي.
الحمد لله، الجواب نعم يجوز إذا كانت مسلمة، نعم يجوز لك أن تعطيها من زكاة مالك وأن تقدم زكاة مالك، لأن الزكاة يجوز تقديمها عن الحول. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العباس، قال: أما العباس فله علي ومثلها معه. وكان جاء في بعض الطرق بأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم زكاة العباس سنتين، وعلى هذا أخذ جماهير أهل العلم على جواز تقديم الزكاة عن الحول، يجوز تقديمها وراجع إلى سنتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه العباس، فيجوز لك ذلك. بارك الله فيك،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول يسأل الشيخ عن صلاة الضحى، يقول هل يجوز أن فاتتني صلاة الضحى أن أقضيها بعد صلاة الظهر؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الضحى أضيفت إلى وقتها وهو الضحى، وهي من السنن، قيل سنة مؤكدة وقيل مستحبة. ولذلك إذا دخل الزوال فانتهى وقت صلاة الضحى ولا تقضى, لا تقضى لأنها ليست من السنن الرواتب ولا من السنن المؤكدة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول فالشيخ هل يجوز أن أكتفي إذا كنت أقول في الحمامات العمومية وفي السوق أو في مراكز التسوق أن أكتفي فقط باستعمال المحارم الورقية للاستجمار؟
الحمد لله, بالنسبة لقطع الأذى الخارج من السبيلين يكون بأحد أمرين, إما بالاستنجاء وذلك يكون بالماء, وإما بالاستجمار وذلك يكون بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة. قد نص العلماء على أن المناديل الورقية هذه تقوم مقام الحجارة, ولكن لا بد أن يعلم بأنه لا بد من قطع الاستجمار على وتر, ذلك لما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن استجمر فليوتر, والمعنى أنك تمسح 3 مرات. فإذا قطعت الأذى تكتفي بهذا, وإذا لم تقطع الأذى فتستجمر 5 مرات أو 7 مرات وهكذا, والغرض قطع الخارج من السبيلين, فيجوز ذلك ولله الحمد.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. على أختي ميثة تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضل أخت ميثا.
عندي سؤال للشيخ.
أنا
يعني ولا مرة زكيت, ولا مرة طبعا طلع الزكاة, وأنا متزوجة, فهل واجب علي أطلع الزكاة؟ وكيف عندي أنا يعني حساب في البنك, يعني أيمع في مبلغ إذا كان مش ثابت لأن عندي التزامات مالية فينقص منه, فكيف أعرف إذا هل واجب عليه وشو الطريقة يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أختي ميثا, تسمع إن شاء الله الجواب. أبو محمود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو محمود.
كيف الحال؟ إن شاء
الله يبارك فيك, حفظك أبو محمود.
شيخنا عزيز فرحان, كيف الحال؟
أهلا وسهلا ومرحبا, حياكم الله.
الله يبارك فيكم. أنا عندي سؤال بسيط. أمس وأنا راجع وكنت على سفر, وقعدت في أحد المساجد وهم يصلون المغرب, فأنا كانت نيتي القصر والجمع أو الجمع والقصر, فصليت معاهم الجماعة المغرب, وعقب ما خلصنا أقيمت الصلاة مرة ثانية, ففكرت أن نفس الجماعة بتصلي العشاء, فصليت معهم واكتشفت بالركعة الثالثة انهم يصلون المغرب, انها جماعة ثانية. فبعد ما خلصوا لما التبس علي الامر جبت الركعة الرابعة انا وكملت 4 ركعات. سؤالي, اذا صليت معهم المغرب هل هذا يعتبر عن العشاء وسلمت معهم ولا لا؟
ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك. جزاك الله خير محمود, تسمع ان شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال الأخت ميثا تسأل عن الزكاة, تقول أنا ولا لم أخرج زكاة مالي أبدا, وأنا متزوجة وعندي حساب في البنك, وهذا الحساب تقول المال فيه ليس ثابت إنما يزيد وينقص, فتقول فالشيخ هل يجب علي أن أخرج زكاة هذا المال وما شروط إخراج الزكاة؟
الحمد لله, بالنسبة للمال تجب فيه الزكاة بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب, والنصاب هو مقدار إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة, مع الشرط الثاني وهو حولان الحول. فبالنسبة للمال الذي عندك في حسابك المصرفي إذا كان قد بلغ النصاب, وهذا يرجع فيه إلى نصاب الذهب أو الفضة, إذا قلنا بنصاب الذهب يكون 85 جرام فأكثر, وإذا قلنا بنصاب الفضة يكون 595 جرام فضة فأكثر. وأخت الفاضلة واضح بأن لديك مبلغ قد بلغ النصاب, فيجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال سنويا, وما تركته في السنوات الماضية لا يسقط, لأن الزكاة ما تسقط بالتقادم وما تسقط بالنسيان أو الخطأ أو التأخير مثلا, فتحسبين جميع السنوات الماضية وتنظرين في كل سنة في مقدار المال الذي كان عندك في حسابك وتخرجين زكاة. يعني افترض مثلا من 5 سنوات مثلا تروحين للمصرف وتطلبين كشف في المبلغ الذي مر عليه سنة مثلا في 2017 مثلا أو 2018، والسنة الثانية تنظرين أيضا في المبلغ الموجود تحسبينه كامل في السنة الثانية، ما تعزلين المبلغ اللي في السنة الأولى، لا كلها تجمعينه. لكن أنا ذكرت لك السنة الأولى لأنه هو الذي حلت فيه يعني الزكاة أول ما حل، وهذا مثال، قد يكون أنت من 10 سنوات، قد يكون من 2، الله أعلم. ثم بعد ذلك تحسبين كل مبلغ كان موجود عندك عند حوالان الحول وتخرجين زكاته بتقسمينه على 40 تظهر الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. نعم بعد تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
كيف الحال فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
وشيخنا الجليل
حياكم الله، أهلا وسهلا.
وأخونا سلطان القطان والمستمعين، حقيقة فضيلة الشيخ مقدمة على الحسد مقدمة جميلة. وسؤالي، الحاسد طبعا يقول في نفسه لماذا الله أعطى فلان ولم يعطيني أنا، فكيف الإنسان يتغلب على ذلك ما في نفسه وداخله؟ كذلك الناس تعتقد أن الحاسد هو الذي لا يملك شيء أو الفقير أو المسكين، ولكن أيضا أولئك الذين يمتلكون أيضا برضو يحسدون، لأن هذا أنت عندك نعمة ويمكن عندك أحيانا نعمة أكثر من الشخص اللي قاعد أنت تحسده بأضعاف مضاعفة. ومثل ما تفضلت فضيلتك أن من بواعث الحسد خبث النفس والحقد، وأيضا يسبب بين الناس الكراهية والبغضاء إلى آخره. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هناك يعني دائما نسمع يقول يا أخي خلي روح 60 داهية، يعني خلي يتبهدل آخر بهدلة. لماذا هذا القول؟ فهل هذا جائز؟ ولماذا يعني نحن نقول دائما 60 داهية؟ ليش ما نقول 40 داهية؟ أو يروح في داهية وخلاص، يعني لا لازم يروح في 60 داهية يتبهدل، حتى بمعنى أن أولادي يتبهدل فيما بعد. السؤال الأخير كنت أقرأ يقول أن الفرق بين المسكين والفقير، ما أعرف هذا ناحية شرعية صح ولا غلط، يقول أن المسكين هو الذي لا يملك يعني قوت يوم مثلا، يقول بينما الفقير هو الذي يعني لا يملك قوت عام أو قوت سنة. وهناك من يأتي أيضا ويسألنا وهذا يقول والله أنا مسكين وأنا فقير، ما عرفنا نحن وين وأيهم أكثر عوزا، الفقير أم المسكين في الزكاة نتكلم هنا. وجزاكم
جزاك الله خير بعيدة، الله يحفظك. أسمع إن شاء الله رد جفل الشيخ صار محمد يقول أنا راجع من في الطريق راجع من السفر، دخلت يقول المسجد لصلاة المغرب، فيقول صليت المغرب بعد ذلك أردت أن أصلي العشاء جمعا وقصرا مع المغرب، وجدت جماعة تصلي ظننت أنهم سيصلون العشاء دخلت معهم، ثم يقول تفاجأت أنهم يصلون المغرب، فيقول أتيت بركعة رابعة. فيسأل فضيلة الشيخ عن حكم صلاته، ثم يسأل عن صلاة المغرب، يقول إذا مثلا يقول دخلت معهم بنية العشاء وهم يصلون المغرب فيقول صليتها مغرب، هل تقع عني عشاء من غير أن يأتي بالركعة الرابعة؟
لكن هو ما زال مسافرا ولا عاد إلى بلده؟
في الطريق وهو راجع.
في الطريق الحمد لله. بالنسبة للمسافر يسن له قصر الرباعية إلى ركعتين، الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء، ويجوز له الجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر إما جمع تقديم أو تأخير، والصلاتين الليليتين وهم العشاء والمغرب إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. والمسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم الصلاة، المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم الصلاة، وذلك لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عند الطبراني وغيره بإسناد صحيح، قال هذه السنة والإجماع أو الاتفاق عليه على ذلك، على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم الصلاة ولا يقصرها. وبالنسبة لاختلاف صلاة المسافر مع اختلاف الصلاة بين المأموم والإمام سواء كان مسافرا أو مقيما هذا لا يضر الصلاة ولله الحمد والمن. فالأخ الفاضل صلى المغرب ثم دخل مع جماعة أخرى يظنها تصلي العشاء فتفاجأ بأنهم يصلون المغرب فلا حرج عليه ما دام أنه قام وأتم الرباعية أتى بركعة رابعة فصلاتك صحيحة ولله الحمد والمن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بعد يسأل عن الحسد يقول الحاسد يأتي يقول في نفسه بعض الأحيان شعور أو تساؤل لماذا أن الله عز وجل أعطى فلان ولم يعطني فيقول كيف يتغلب على هذا الشعور.
الحمد لله وهذا هو الحاسد ولذلك الحاسد هو ناقم على قسمة الله معترض على قدر الله هذا هو منشأ الحسد ولذلك العلاج الصحيح أولا لا بد من تقوية الإيمان بالقدر وأن يعلم بأن الله تعالى قدر مقادر كل شيء في الأرزاق والأعمار والآجال والصحة والمرض وكل شيء بتقدير الله عز وجل. قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره. قال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. والآيات في هذا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قدر مقادر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. والإنسان في بطن أمه يكتب رزقه وأجله شقي أو سعيد. فلا بد الإنسان أن يقوي الإيمان بالقدر. الأمر الثاني الرضا بما قضى الله عز وجل. أن تكون راضي عن الله عز وجل. هذا خلق الله وهذا رزق الله وهذا ملك الله عز وجل. يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. لذلك أنت عبد لله عز وجل. أنت مربوب مصنوع مدبر مخلوق عبد لله. فيجب عليك أن تستسلم لله وأن ترضى بما قدر الله وقسم. المسألة الأخرى يجب أن يعلم الإنسان بأن الرزق ليس فقط في المال ولذلك أغلب الناس الآن الحسد إنما هو الحسد على الدنيا. الرزق هذا اللي هو المال هذا أدنى درجات الرزق. فالله عز وجل لو أن كل إنسان فكر في نفسه وراجع ذاته لعلم بأنه غارق في نعم الله عز وجل يسبح في نعم الله عز وجل. لكن للأسف الشيء لما أصبح هم الناس الدنيا اقتصر الرزق عندهم على فقط المال. فانظر في كثير في عظيم نعمة الله عليك وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أمر آخر لا بد أن تعلم بأن الله عز وجل أحيانا منعه عطاء بل هو العطاء يمنعك ليعطيك. أخذ منك المال ليعطيك الإيمان. أخذ منك الوظيفة ليعطيك السعادة. أخذ منك كذا ليعطيك كذا. لأنه ليس كل أحد يصلح معه المال. الله عز وجل هو الذي خلقنا وأدرى بما يصلحنا وأدرى بما فيه نفعنا. لذلك الله عز وجل قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك من الناس من لا يصلح معه الغنى لأنه لو اغتنى طغى ومن الناس من لا يصلح معه الفقر لأنه لو افتقر كفر. فالله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك. الأمر الآخر أن يعلم الإنسان شؤم الحسد أن الحسد يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. أن الإنسان الآن الحاسد هذا ما رأيت كما قال بعض العلماء مظلوما أشبه بظالم من الحاسد. فالحاسد في هم دائم وفي غم مستمر وفي ضيق يعني وحرج على الدوام والاستمرار هذا هو الحاسد والعياذ بالله. فوت على نفسه السعادة والراحة والطمأنينة وينظر فيما عند غيره مما لا يستطيع أن يملكه وأن يحصل عليه وتذهب الحسنات ويثقل ميزان السيئات عنده. ولو لم يكن في الحسد ولو لم يكن في اجتناب الحسد إلا أن الإنسان يطلب الراحة لكفى ذلك كفى ذلك كفى هذا. فالإنسان لابد أن يعلم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير أن الله سبحانه وتعالى أعطاه نعم كثيرة لو تفكر فيها ما حسد أحد ولا يكون له إبليس إمام في هذا لأن أول ذنب عصي الله به الحسد. فكيف يرضى الإنسان أن يكون إمامه إبليس الذي حسد آدم
ما يرضى الإنسان لها. هذه بعض الأمور التي تساعد الإنسان بحول الله على التخلص من داء الحسد.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ سؤال بعد يقول هناك يقول من يحسد الآخرين وهو فقير ويحسد الأغنياء، لكن يقول هناك أيضا في المقابل من هو غني ويحسد يقول من هو فقير، فيقول كيف يكون غنيا ويحسد يقول من هو أدنى منه في المال؟
الحمد لله، أنا ما أعرف حقيقة أن غني يحسد فقير على المال، يحسده على ماذا؟ لكن ممكن يحسده على السعادة، أغلب الفقراء سعداء وهذا الغني شقي بماله مثلا، قد يحسده على هذا، قد يحسده على يعني عبادته ودينه مثلا وهو محروم من هذا، قد يحسده مثلا على الصحة، يعني بعض الفقراء اللهم بارك ما عندها الأمراض هذه اللي عند الناس الآن اللي يأخذون عليها أدوية مستمرة، ها قد يحسده على صحته، لكن يحسده على مال، أي مال عند الفقير حتى يحسده عليه؟ فلذلك ممكن الغني يحسد الفقير ليس على المال لأنه عنده المال، يحسده على الصحة، يحسده على السعادة، يحسده على محبة الناس له مثلا وبغض الناس لهذا، ممكن. أما قضية المال أنا ما أتصور هذا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضل الشيخ هناك يقول مقولة عند البعض من الناس يقول خلي يروح في 60 داهية، فيقول ما حكم هذه العبارة؟
الحمد لله، طبعا هذا لا شك بأنه نوع من أنواع الدعاء، الدعاء على الأشخاص يذهب في 60 داهية أو كذا، ويعني الداهية المعروف عند الناس يعني مصيبة، المصيبة يعني يدعو عليه بالمصائب 60، ما أدري عاد من وين جت 60 داهية، يعني لو قال 59 يكون دعاء له مثلا. فعموما هذه ظاهر بأنها طارئة، ولكن يبقى الأمر بالنسبة للإنسان لا يجوز له أن يدعو بمثل هذه الطريقة، وإنما يدعو لإخوانه بالهداية والثبات والصلاح، ويبتعد عن الدعاء على الآخرين مثلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله ملكا يقول له ولك بمثل، وإذا كان إلا إذا كان ظالما له حق الانتصار بالدعاء، لأن الله تعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قل جل وعلا عن نوح عليه السلام رب إني مغلوب فانتصر، ويقول جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فإذا كان يدعو على ظالمه نعم ما في بأس، أما إذا كان لا يدعو هكذا لخطأ معين هذا مما لا ينبغي.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضل الشيخ يقول ما الفرق، نعم معنا أخي عبدالله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي عبدالله تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير يا أستاذ.
وياك الله يبارك فيك
أستاذ. السؤال بخصوص الاستقامة في الصلاة، دائما الإمام مثلا يقول استقيموا واعتدلوا بكل فرج، لكن نجد أغلبية المصلين لا يلتزموا بهذه الشرط، هل هو شرط أساسي في الاستقامة؟ وما معنى الاستقامة في الصلاة؟ نحن بالاستقامة الشرعية وليس الاستقامة العامية اللي احنا نعرفها أن كيف يكون، لكن نبي الاستقامة الشرعية، وهل هي من شروط الصلاة الاستقامة في الصلاة؟
نعم، يعني تقصد أن يستوي المصلين في الصلاة؟
نعم هذا نعم هذا يستوي المصلون. نعم جزاك الله خير
سيدي. الله يحفظك يا عبد الله، تسمع ان شاء الله. سؤال بعد يقول ما الفرق بين الفقير والمسكين؟
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل التي ذكرها العلماء في القديث وفيها بحوث طبعا، هل الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير؟ من أهل العلم من يذهب إلى أن الفقير والمسكين بمعنى واحد، وأنهما مترادفتان، كلمتان مترادفتان، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الفقير غير المسكين ويرى بأنهما متباينتان، فالفقير هو الذي لا يملك شيء والمسكين الذي يجد بعض الكفاية. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا يختلف باختلاف السياق، فإذا جاء ذكر الفقير في النص القرآني لوحده دخل فيه المسكين، وإذا جاء المسكين في النص القرآني دخل فيه الفقير، فيقولون يعني يقولون إذا افترقا اجتمع، وإذا اجتمع افترق. كيف إذا افترقا؟ يعني جاءت لفظة الفقير فقط قالوا اجتمع معه المسكين، وإذا اجتمع افترق إذا جاء في سياق واحد. يعني مثلا في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قالوا هنا العطف يقتضي المغايرة، فالفقير غير المسكين، فالفقير هو المعدم والمسكين هو الذي يجد بعض الكفاية، خاصة وأن الله تعالى قال عن المساكين وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فدل على أن المسكين قد يملك لكن ما عنده الكفاية بخلاف الفقير. نعم،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ عبد الله عن الاستقامة، استقامة المصلين في الصلاة، فيقول أغلب المصلين لا يلتزم بتسوية الصف، فيقول هل هو أو نعم الاستقامة هل هي شرط في الصلاة، وبماذا تتحقق الاستقامة في الصلاة؟
الحمد لله، أما بالنسبة لي الاستقامة في الصف ليست شرطا من شروط صحة الصلاة، وإنما تدور بين الوجوب والسنية على خلاف بين أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصفوف بأن تستوي، قال استووا، كان يقول استووا، وكان يأمر عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة بأن يصفوا صفوفا معتدلة ولا يدعون فرجا للشيطان، حتى أنه كان يمسح أحيانا مناكبهم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ولما رأى مرة رجلا باديا صدره غضب صلى الله عليه وسلم، قال لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وفي لفظ بين وجوهكم. وهذا يدل على هذا الحديث يذهب إليه من يقول بوجوب تسوية الصفوف، قالوا لأن هذا فيه عقوبة شديدة وهي اختلاف القلوب والوجوه والعياذ بالله، ولذلك الإمام مسؤول أيضا عن الصفوف بحيث يلتفت إليهم ويعدل الصفوف. لكن عموما لو حصل عوج في الصف إن هذا لا يؤثر على صحة الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالت. نعود فضل الشيخ لرسالة النصية القصيرة. يقول نسكن في أبوظبي وعندي شقة في دبي مستأجر، يقول الاستثمار إذا ذهبت يقول لا دبي كزيارة، هل لي أن أقصر الصلاة؟
الحمد لله، إذا كان سكنك هنا ووالدتك في مدينة أخرى وتذهب لزيارتها فنعم تقصر الصلاة ما دام أن المسافة مسافة سفر.
الشيخ يقول يسكن في أبوظبي وعنده شقة مستأجرة للاستثمار في دبي،
أين
يقول إذا ذهبت من أبوظبي إلى دبي هل لي أن أقصر الصلاة؟
نعم مدام أن الشقة هذه لا يسكنها وإنما هي للاستثمار فيقصر، نعم يقصر، لأن المسافة بين أبوظبي ودبي مسافة قصر.
جزاك الله خير الشيخ. يقول العقيقة عن الابن كيف توزع، هل مثل الأضحية أم يجوز طبخ العقيقة كاملة ودعوة الأهل للغداء مثلا؟
الحمد لله، العقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده، وبالنسبة للحم يفعل به الأصلح، وإن كان بعض العلماء يرى بأنها كالأضحية من حيث التقسيم، فإذا فعل فحسن، وإلا ممكن يطبخها ويجمع عليها الأرحام حتى يعرفوا بأن جاءهم مولود حتى يصلون الرحم، فالأمر واسع في هذا ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الشيخ هل يجوز أن تطلب الأم أن يهب الأب شيء، يقول لممتلكاته ابنته؟
الحمد لله يجوز بشرط العدل. إذا كان عنده أكثر من ولد, يعني ابن وابنة مثلا أو أبناء وبنات, يجوز بشرط العدل, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خصوص الهبة هذه, قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أما أن تطلب منه أن يخص إحدى البنات دون البقية فهذا لا يجوز, هذا ظلم, إلا أن يرضى بقية الأولاد, كأن تكون البنت مريضة أو عاجزة أو فقيرة أو لديها بعض الأشياء والورثة وجميع أولادها هم راضون بهذا, لا بأس. أما هكذا لا, ما يجوز.
ساك الخير شيخ يقول, هل يجوز الكفار عن أكثر من يمين مرة واحدة؟ يعني يقول مثلا أطعم 10 مساكين عن 3 أو 4 أيمان, أو يجب أن يكون لكل يمين كفارة مستقلة؟
الحمد لله, هذا يختلف باختلاف اليمين. فإذا كان السبب والموجب واحد وتكررت اليمين ففيها كفارة واحد. يعني مثلا رجل قال والله ما أكلم فلان, ثم كلمه ما كفر عن يمينه, ثم قال والله ما أكلم فلان, ثم كلمه وما كفر عن يمينه, ثم قال والله ما أكلم فلان, ثم كلمه وما كفر عن يمينه, عليه كفارة واحد. أما إذا قال والله ما أكلم فلان ولا أدخل بيت فلان, ما أدخل والله ما أكلمه ولا أدخل بيته ولا أكل من طعامه, فكلمه ودخل بيته وأكل من طعامه, عليه 3 كفارات, عليه 3 كفارات. فالأخ السائل ما وضح يعني كيفية اليمين الذي ذكرها. فاتحاد الحكم واتحاد السبب والحكم هذا بالنسبة للأيمان, إذا اجتمعت ولم يكفر فكفارة واحد. أما إذا اختلف السبب واتحد الحكم فلكل سبب كفارة.
سك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول ما معنى قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء؟ ما معنى قوامون؟
الحمد لله, هذه الآية في سورة النساء, يقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك الله عز وجل خلق الخلق وفاضل, يعني عندنا مثلا السماوات 7 أفضلها 7, الملائكة أفضلهم جبريل, البشر أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام, البقاع أفضلها مكة, الزمان أفضلهم شهر الأشهر شهر رمضان, الليالي ليلة القدر, الأيام أيام 10 ذي الحجة مثلا, الأعمال الأذكار لا إله إلا الله, كذلك ما يتعلق بالخلق. فجنس الرجال من حيث العموم ها وليس من حيث الأفراد فضله الله عز وجل, فضله, لذلك جعل الأنبياء من الذكور. لكن أحيانا بعض النساء أفراد النساء أفضل من كثير من الرجال. أما جنس فالله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض, فهذا التفضيل من الله عز وجل. لكن ليس معنى هذا التفضيل أن الإنسان يحتقر المرأة أو يزدر المرأة أو يظلم المرأة, هذا غير صحيح. فأنا ذكرت قبل قليل بأن قد تكون أفراد من النساء أفضل من جمع كبير من الرجال. وبعدين الآية وضحت بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهنا الآية الكريمة أن جعل الله عز وجل الرجل مكلف, هي ليس تشريف, هو تكليف. فأنت مكلف حينما الله عز وجل جعلك في هذه المرتبة أن تقوم على النفقة على زوجتك على أولادك, تقوم برعاية الأسرة بحماية البيت ببقية الأشياء التي جاءت فيها التكاليف الشرعية موجهة إلى الرجل.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ راشد, تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أخ راشد, تفضل.
الله يحييك, جزاكم الله خير
وياك الله يباركك.
عندي سؤال واحد بارك الله فيك, والسؤال شوي طويل. منتجات تغطى بلاصق شفاف يعني ويرى كل محتوى هذه المنتجات, وأحيان يصادف أن في صناديق صغيرة لا يعلم المشتري محتواها ويتم تحديد السعر من قبل البائع بالجملة, هل يعد هذا من بيع الغرر؟
لو تعيد مرة أخرى راشد.
في محلات تبيع منتجات بالجملة
نعم.
وتغطى هذه المنتجات بلاصق شفاف، يعني فيها كذا منتج مثلا، فيها مكنسة، فيها وعادة منتجات إلكترونية. والبائع والشاري يرى يعني محتوى هذه المنتجات. ولكن بعض الأحيان يصادف أن في صناديق صغيرة يعني لا يعلم المشتري محتوى هذه الصناديق، ويتم على أساس تحديد السعر من قبل البائع بالجملة.
يعني يعرف بعض المنتجات وبعض الأشياء قد تكون صغيرة صناديق تكون من ضمن البيع لا يعلم بها.
نعم نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير أخرس تسمع إن شاء الله الإجابة. كلام أخرى فالشيخ سؤال أخرى يقول في بعض المحلات يقول عندهم نوع من العروض، يعني يكون هناك لاصق على منتجات معينة وهذه المنتجات معروفة ومشاهدة، لكن يقول قد يكون من ضمن هذه المنتجات صناديق صغيرة بضاعة صغيرة مع البيعة تكون لا يعلم محتواها.
البضاعة هذه الصغيرة ومحتويات من الذي لا يعلم؟
المشتري.
لكن هي تدخل في
في البيعة.
اي في الفائدة للمشتري يعني.
الشيخ يعني في البيعة تكون يقول هناك يعني مثلا منتجات معينة يبيعها البائع وتكون بلاصق معين، ويقول يرى طبعا المشتري في الشيخ هذه المنتجات جميع، لكن يقول من ضمنها قد يكون منتجات صغيرة في وسطها لا يعلم بها.
نعم الحمد لله. يعني إذا ذهب المشتري إلى محل ليشتري منتج معين وهذا المنتج معروف لديه ويشاهده أو يعلم بأن هذا الكرتون أو هذا الصندوق يحتوي على هذا المنتج، ثم لما أخذه للمنزل وجد فيه مثل ما يصنعون أحيانا بإضافة منتج آخر أو جزء من هذا المنتج لكنه بشكل أصغر، فهذا نوع من نوع الهدايا تدخل ضمن الهدية من البائع إلى المشتري أو من الشركة إلى المتعاملين معه، فما في شيء ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز لمن صام نفلا أن يفطر من غير سبب؟
الحمد لله نعم يجوز، يجوز الإنسان الذي صام تطوعا أن يفطر ولو لغير سبب، لأن ورد في الحديث أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. القاعدة الشرعية جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها، فيجوز ذلك ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول شخص يقول ولد يلبس يقول فانيلا فيها صورة لحيوان، فيقول حكم أن يصلي بهذه الملابس، وحكم يقول إذا قلب هذه الملابس وكانت الصورة داخل الملابس لا ترى من الخارج، هل صلاته صحيحة؟
الحمد لله الأصل أن المسلم يبتعد عن يعني لبس ما فيه تصاوير خاصة ذوات الأرواح على وجه التحديد، ويتأكد هذا أيضا عند الصلاة، لأن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس كل ما يلهي المصلي عن صلاته أو يشغل المصلي عن صلاته، ولو حصل وصلى صلاة صحيحة للمنفكاك الجام ما دام أنه ساتر لعورته، والأفضل بل يجب عليه أنه يخلع هذا عند الصلاة أو يقلب الفانيلة مثل ما ذكر الأخ السائل أو يلبس فوقها شيء حتى يصلي صلاة مطمئنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز إطالة السجود في قيام الليل، كان يكون فضل الشيخ سجود طويل وأدعو فيه بأدعية كثيرة بعد ذلك أقول أسجد سجود أقصر منه؟
الحمد لله جاهز، يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء، فليطول ما شاء. فلو أطلت في سجدة وخففت في سجدة أخرى لا حرج عليك في ذلك، لكن تركت الأولى، تركت الأولى، والأفضل أنك تكون على وتيرة واحدة بحيث تعتدل في صلاتك. لكن أحيانا بعض الناس قد يرهق ويجهد، يعني في سجدة يكون لديه نشاط استطيع أن يكمل السجدة ويطيل، سجدة ثانية قد لا 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 يكون عندها النشاط الذي في السجدة الأولى، فلا بأس في ذلك ما دام أنه في قيام الليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة وتسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة في المناسبات والأعراس؟
الحمد لله، الباروكة هذه مما يعني اختلف العلماء فيها، هل هي من الوصل أم لا؟ والراجح من قول أهل لمنها من الوصل، من الوصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصل ومستوصلة. ومعاوية رضي الله عنه لما زار المدينة قادما من الشام رأى مثل هذه الخصال تضعها النساء على رؤوسهن، فنادى على المنبر أين علماؤكم، أين علماء المدينة من هذا الأمر، وبين عليه رضي الله عنه كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى ولعن الواصل والمستوصل. فتتركها المرأة، ما تلجأ إليها إلا في الضرورة، مثل امرأة صلعاء، امرأة مثلا تساقط شعرها ولم يبق منه شيء، تتزين لزوجها فقط.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أسافر في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة؟ ويقول إذا كنت يقول حددت يقول موعد السفر مع شركة الطيران كيف يقول أصنع؟
الحمد لله، إذا كان قبل دخول وقت صلاة الجمعة وهو وقت الزوال في قول جماهير أهل العلم ولديك رحلة طيران فلا حرج عليك في ذلك. العلماء يكرهون السفر قبل الجمعة، يعني قبل دخول وقت الجمعة. وبالنسبة لمن كان مضطرا بحيث أن رحلة السفر عبر الطائرة ستكون في هذا التوقيت لا شيء عليه في ذلك، لكن مستقبلا الإنسان يرتب وضعه بحيث أنه يسافر إما بعد الجمعة أو ليلة الجمعة أو ليلة السبت يكون أفضل له، إن تيسر، ولا متيسر لا حرج عليه.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول مكافأة نهاية الخدمة هل فيها زكاة؟
الحمد لله، الذي يظهر الله علمنا فيها زكاة عن سنة واحدة، لأن ملكها غير مستقر فيزكي عن سنة واحدة فقط.
ذاك الخير. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ حكم الودائع وأرباح الودائع في البنوك الإسلامية؟
الحمد لله، بالنسبة لي الحسابات الموجودة الآن في المصارف الإسلامية على قسمين فيما يعني يظهر وأفهمه، حساب جاري وحساب توفير. الحساب الجاري هو الحساب الذي يكون يعني المال الذي يدخره المودع بحيث لا يتصرف البنك فيه، فلذلك المودع هو الذي يتصرف في هذا المال من خلال بطاقة، من خلال شيكات، من خلال كذا. الحساب التوفير هو حساب جاري لكن فيه عمل للبنك بحيث أن هناك عقد يوقع عليه المتعامل على يعني الإذن للبنك بالعمل بهذا المال ويعطونا أرباح بنسب معينة معروف، هذا يسمى حساب التوفير وهو حلال بالنسبة للمصارف الإسلامية.
أيضا الشيخ نفس السائل يسأل الحكم شراء صكوك لبنك إسلامي؟
الحمد لله، عموما البنوك الإسلامية وعفوا المصارف الإسلامية لديها لجان شرعية، فالآن ما من مصرف إسلامي إلا فيه هيئة شرعية أو لجنة شرعية، فالأخ السائل يراجع ويطلب الفتوى من هذه اللجان الموجودة في هذه المصارف، وأي منتج أي معاملة تعرض على اللجنة الشرعية.
ساك الله خير الشيخ يقول هل يحسب نصاب الزكاة بالذهب أو الفضة؟
هذا خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول بالذهب وبعضهم يقول بالفضة وبعضهم يقول بالأحضر الفقير، والأحضر الفقير الفضة، لذلك العمل يعني أغلب العمل الآن على حساب يبيع الفضة.
ساك الخير الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أو تسأل تقول هل يجوز المرأة تضع طلاء الأظافر الإسلامي؟
الحمد لله، الأخت السائلة لابد أن تصف لنا هذا الطلاء الإسلامي، طلاء الأظافر، لأن الطلاء معروف وهو صبغ مانع للماء من الوصول إلى البشرة، تضعه المرأة على أظافرها. أما الطلاء الإسلامي هذا أنا ما أعرفه، فإذا كانت تعتقد بأن الماء يتخلل هذا الطلاء ويصل إلى البشرة وهذا مستبعد أنا ما أتصوره، فيكون الحمد لله يعني الوضوء صحيح. أما إذا كان لا مجرد هكذا كلام هذا ما يجوز، ما يجوز. لذلك الأخت السائلة لو ترجع وتعيد تخبرنا عن وصف هذا الطلاء حتى تكون يكون الجواب موافق للسؤال.
ساك الله خير رفض الشيخ معنا خراد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ياك الله خراد تفضل.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك، ساك الله خير
كريم. أسأل بخصوص أني وصلت للإمارات من فترة وعندي استثمار هنا، أشتغل في معمل يعني خاص، وردت أنه أشتري بيت يعني بيت سكن عائلتي. عرفت أنه في موضوع أنه البنك يعمل تمويل للسكن، وعرفت أنه في نسبة فائدة ثابتة. لغاية الآن أنا متجنب أنه أتجه بهالاتجاه، وأريد أعرف رأي الشيخ بهالموضوع
إن شاء الله. جزاك الله خير أخرى تسمع إن شاء الله رد. الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الجواب. الشيخ سؤال الأخرى يقول حكم شراء يقول سكن للعائلة عن طريق يقول تمويل من مصرف إسلامي بفائدة ثابتة؟
الحمد لله، حقيقة جوابي على الأخ الفاضل نفس جوابي السابق بالرجوع إلى اللجان الشرعية الموجودة في هذه المصارف، وذلك بالاطلاع على طبيعة التمويل. فأحيانا التمويل إنما هو مرابحة إسلامية يقوم المتعامل مع البنك بشراء أو المصرف بشراء صكوك مثلا أو بشراء أسهم أو بشراء مثلا معدات أو أعيان يبيعونها له، يوكل ببيعها ثم يوفرون له المبلغ ويبدأ يعني يقاصط البنك بهذه الطريقة، أو يكون من باب الرهن. فأحيانا قد يقوم المصرف بشراء المنزل ويكون مرهون لديها على أن ينتهي الرهن بسداد المتعامل كامل المبلغ، كامل المبلغ. فلذلك أنا أقول للأخ الفاضل هذا يختلف باختلاف المصارف، فممكن تراجع إدارة المصرف تقول لهم أعطوني الفتوى الشرعية اللي عندكم من الهيئة أو اللجنة الشرعية.
جزاك الله خير الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة يقول منتجات تباع بالجملة وليست عروض، لذلك يقول تشترى الصناديق بما فيها، ومن ضمن صناديق من ضمنها صناديق صغيرة لا يعلم محتواها المشتري، ويكون تحديد السعر من البائع بالجملة، هل هذا من الغرر؟
الحمد لله، طبعا يعني إذا كان الصندوق الصغير هذا لا يؤثر على أصل السعر العام، يعني مثلا أفترض بأن هذا الصندوق سعره 99 درهم، فطلب البائع 100 درهم على اعتبار بأن هناك صندوق آخر هدية لكن يأخذ عليه شيء من الرسوم، هذا لا حرج لأن الغرر هنا يسير. أما إذا كان لا يعني يطلب 150، 100 هذه سعر المنتج والخمسين هذه لما هو مغيب، لا هذا غرر كبير، ما يجوز هذا الشراء، ما يجوز بمثل هذا الطريق.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.